أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر السابع من الأمور التي يبحث في النية كيفية أداء النية بحيث يبرز المكلف تلك النية عبرها. هذه قد ذكر الفقهاء ثلاث طرق لإبراز النية، وأن المكلف يبرزها بحسب هذه الطرق. الأول التلفظ بالنية، الثاني اختار العمل في الذهن، الثالث العزم. هذه هي الطرق الثلاث التي ذكرها الفقهاء في إبراز النية. أما التلفظ فقد ذكر ذلك في بعض روايات الحج، ففي الصحيح أريد التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، كيف أريد التمتع؟ كيف يقول ذلك؟ قال: قل أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت ذلك. هذا الصحيح يدل على جواز التلفظ بالنية، لكن تلفظ بالنية ليس هو بواجب، بل هو جائز، بل قد يكون مكروها إذا أوجب الوسواس حينئذ، بل قد يكون محرما كما سيأتي بيانه. فحينئذ التلفظ بالنية، هذا الخبر وهذا الصحيح يدل على جواز ذلك سواء في الحج أم في غير الحج. فحينئذ هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني اختار العمل، أي أنه المكلف لما يريد امتثال أمر معين يخطر العمل في ذهنه جميعه بجميع قيوده وخصوصياته، ثم يقوم ويريد ذلك ويعمل على طبقة تلك الإرادة. اختار العمل في الذهن. والأمر الثالث هو الداعي، أن الباعث إلى هذا العمل هو أنه كان الداعي بمعنى الباعث، أي ما هو الذي يبعثه على هذا العمل هو إرادة امتثال أمر المولى، وإذا كان عباديا أن يكون إرادة التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي الطرق: التلفظ، اختار العمل، والداعي إلى العمل. الأول دل عليه الصحيح، الأمر الثاني واختار هو الذي كان مشهورا بين العلماء، وذغره السيد صاحب الرياض بأنه المشهور بين العلماء. الأمر الثالث هو الذي ذكره عامة فقهاء المتأخرين، ذكر ذلك السيد اليزدي رحمه الله في بحث نية الصلاة، كما ذكره في بحث نية الصوم، فقال بأن الباعث العزم على إتيان الفعل كافيا إلى إتيان ذلك العمل. عبارته في بحث النية هكذا قال: ويكفي فيها، أي النية، الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية. نعم، تزيد العبادة على تلك الأعمال باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة. فحينئذ هذا هو الرأي الذي عليه عامة المتأخرين، بل قالوا استقر عليه المذهب. فالإخطار كان عليه المشهور بين المتقدمين، والداعي هو الذي استقر عليه المذهب عند عامة المتأخرين. هذه هي الطرق الثلاثة. إلا أنه قد يثار إشكال في المقام من أن الداعي لغة وعلميا هو بمعنى الباعث، والباعث الذي يبعث الإنسان إلى العمل هو تصور الغاية، أن الغاية هي التي تبعث الإنسان على العمل وليست الإرادة حينئذ. ف فلذلك قد يقال بأن الباعث غير الإرادة، الإرادة ما تقدم هو القصد، عرفناها بأنه القصد، والداعي بمعنى الباعث. إذا راجعتم إلى كتب اللغة بل البحث العلمي فيه يقولون الداعي بمعنى الباعث، الذي يبعث الإنسان على العمل ويحركه على العمل، إنما هي الغاية حينئذ، وينحصر بالغاية. فحينئذ إطلاق النية على الداعي يكون من المسامحة، إلا أنه يمكن دفع هذا التوهم أنه لشدة الملازمة بين الداعي والنية أي الإرادة، بحيث أحدهما يكون محركا والآخر من يكون متحركا، فالداعي إنما تحرك والإرادة إنما محرك، والداعي انبعاث والإرادة بعث، لشدة الملازمة بين البعث والانبعاث ولشدة الملازمة بين المحرك والتحرك أطلق أحدهما على ذلك أحدهما على الآخر، حينئذ يرتفع هذا النزاع. وإلا لو كنا نحن ولغويا فإن الإرادة بمعنى القصد والداعي بمعنى الباعث، وعلميا أيضا أن الإرادة شيء كامن في النفس، الباعث الذي يبعث عن العمل هي الغاية حينئذ، وكثيرا ما يطلق لفظ الباعث على الغاية عند تصور الإنسان الغاية، يبعث هذه الغاية تبعث على العمل ويتحرك نحو العمل، ولكن لا مشاحة على ذلك. إلا أنه في المقام لا إشكال بناء على هذه إرادة ونية وتحقق النية، تارة يكون في التلفظ وأخرى يكون في الإخطار، وذكرنا أن الإخطار لا حاجة إليها إذ لم يدل دليل على ذلك، وإنما اقتصروا على الداعي وعليه عامة المتأخرين، هذا هو الأمر السابع. الأمر الثامن وقت النية، لا ريب ولا إشكال في أن النية معتبرة من أول الجزء من العمل إلى آخر جزء منه، من أول العمل إلى آخر العمل، فلو كان العمل مركبا من أجزاء لا بد أن يكون كل جزء من الأجزاء ذلك العمل مقرونا بالنية، فهذه النية لا بد أن تكون من أول العمل إلى آخر العمل. ولذا عبروا الفقهاء عن هذا باستمرار، يجب استمرار النية إلى آخر العمل، تجب النية ابتداء واستمرارا إلى آخر العمل، هكذا عبارتهم، تجب النية ابتداء واستدامة إلى آخر العمل. هذا المعنى لا إشكال فيه، إذ أن هذا العمل واجب تعلق به الأمر ولا بد من امتثاله، ولما كان ذو أجزاء متعددة فلا بد أن يكون كل جزء مقرونا بالنية، هذا لا إشكال فيه. إلا أن هذا الإشكال يأتي من أنه بناء على التلفظ بالقول، فإنه لا يمكن أن نتلفظ بالقول إذا كان الأمر عباديا في ضمن العمل فإنه يوجب بطلان. لو ابتدأنا بالصلاة مع النية فلا بد لكل جزء من أجزاء هذه العبادة أن تكون مقرونة بالنية، أي نتلفظ بالنية في كل جزء، معناه يوجب بطلان العمل، إذ هو كلام آدمي يوجب بطلان العمل حينئذ، فلا اعتبار بمثل ذلك، وسيأتي توجيه كلامهم. وإذا كان المراد من النية الإخطار فإن الإخطار أيضا صحيح، إلا أنه يستلزم التعذر إذا كان العمل له وقت طويل، أو التعسر إذا لم يكن له وقت طويل، فإنه في الوقت الطويل لا بد من إخطار العمل بخصوصياته وكل جزء منه، هذا يستلزم التعذر، وكذلك يتعسر إذا كان الوقت لم يكن طويلا، أي لم يكن الوقت لأداء العبادة طويلا. ففي الصيام كل جزء من أجزاء الزمان لا بد من إخطار الإمساك، وعن كل هذا يستلزم التعذر. وفي الوقت القصير في العبادة يتعسر ذلك، فإما أن يستلزم التعذر وإما أن يستلزم التعسر حينئذ. ولذلك قالوا بأن المراد من استمرار النية استدامة حكمها، قالوا بأن المراد من استمرار النية بناء على الإخطاري، قالوا بأن المراد منها استمرار حكمها، بحيث أن المكلف هو أن يكون ذو إرادة لإتيان العمل بمجموعه، إذ أن مجموع هذه العبادة هي عبادة، كل جزء من أجزاء هذه العبادة قد تعلق بها أمر، فلا بد من إتيانها بداعي ذلك الأمر، ويخطر ذلك المأمور به في الذهن حينئذ. فلو لم يكن جزء منه مع هذا الداعي أو عن هذه النية يجب بطلان العمل، فإن كل جزء من أجزاء هذه العبادة ومجموع العبادة المركبة من هذه الأجزاء قد تعلق بها الأمر، فلا بد من امتثالها، امتثال ذلك الأمر، والامتثال لا يتحقق إلا بالنية، والنية بمعنى الإخطار، فلا بد من إخطار جميع تلك الأجزاء حينئذ. لكن لأجل التعذر ولأجل التعسر قالوا بأن المراد من استمرار النية بمعنى الإخطار استدامة حكمها، بمعنى أن المكلف لو نوى العمل وبقي على ذلك في قرارة نفسه، وهذا معنى استدامة الحكم للنية، فلو ذهل بعد ذا في أثناء العمل ونبه أو تنبه إلى ذلك رجع إلى الإرادة الكامنة في النفس وحصل ورفع وارتفع الذهول، رجع إلى الإرادة الكامنة في النفس، هذا المقدار كافي. ولذلك قالوا بأنه لا يجب أن تكون النية بخصوصيتها إلى آخر العمل، بل يكفي استمرارها استدامة الحكمية للنية، وبذلك ارتفعوا عن الإشكال المزبور، أي إشكال التعذر وإشكال التعسر، فاعتبروا في النية التي يراد منها الإخطار استدامة الحكمية والاستمرار الحكمي. أما النية بمعنى الداعي فإن الأمر حينئذ، الداعي إذا كان بمعنى الباعث يكفي كون الفعل صادرا عن باعث في النفس، حينئذ كاف في هذا المقدار، ويراد منه الاستمرار بالباعثية وكفى هذا المقدار حينئذ. فأريد من النية استمراره على هذا البعث، أي الباعثية من هذا. فحينئذ لو لم يكن مناف في البين، ومن المنافي الذهول التام، فلو ذهل تاما عن الفعل بناء على أن المراد من النية الباعث يوجب بطلان العمل. فإذا كان المراد من النية الباعث يكفي استمرار هذه الباعثية، بقائه على استمرار على هذه الباعثية، إن لم يكن هناك مناف لذلك ومن المنافي الذهول التام، فلو ذهل تاما عن الفعل حتى لو تنبه بعد ذلك يجب بطلان العمل، إذ أن الداعي والباعث انقطع حينئذ بالذهول التام، والذهول التام من المنافي. وعلى ذلك قالوا بأن الداعي أن الاستمرار أن يكون هذا البعث موجودا في قرارة نفسه ويزيله الذهول التام، وإذا كان المراد من النية الإخطار أن الإخطار صحيح لكنما يستلزم التعذر والتعسر، فاعتبروا استمرارها بمعنى استدامتها، أي استدامتها حكما، أي أن الإنسان يبقى على تلك الإرادة في قرار نفسه، فلو غفل ونبه إلى ذلك أو تنبه إلى ذلك من عند نفسه لا يضر ذلك، يرجع إلى قرارة نفسه. بناء على هذا لا إشكال فيه، إلا أن صاحب الرياض فسر الاستمرار بناء على اعتبار النية بمعنى الداعي بتفسير آخر، سيأتي بيانه وتفصيل الكلام فيه.